حتى يعود إلى الإسلام ويحقق تعاليمه. ولا يكفيهم أن يتلفظوا بلا إله إلا الله، وقد عملت بذلك الأمة، عملوا بقتال من ترك شعيرة من شعائر الإسلام أو فعل أو استحل ذنبا وجرما مما حرمه الإسلام، وذلك لأنه يكون قد طعن في الإسلام طعنا حقيقيا، لم يصدق بأن الله فرض هذا الإسلام بكماله، بل اعتقد أن الإسلام يصح الاكتفاء ببعضه. الإسلام كل لا يتجزأ، لا يقبل بعضه دون بعض. هذا من حيث الظاهر، فلذلك روى ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث، وفيه ذكر الصلاة والزكاة وأنه يقاتل عليهما. أمرت، من الذي أمرني؟ أمرني ربي، يقول صلى الله عليه وسلم: جاءني الأمر من الله أمرا إلهيا بقتال جميع الناس حتى يأتوا بهذه الأركان. ثم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لم يؤمر بالقتال، بل أمر بأن يقتصر على الدعوة والبيان، وذلك لأنه لم يكن عنده من القوة ما يقاوم قوة المشركين لكثرتهم. فلما أن الله نصره وأيده وقواه وهدى على يديه المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، بعد ذلك أمر بالقتال. فأول ما نزل عليه قول الله تعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم بأنهم ظلموا، يعني أذن لهم بالقتال. ونكمل بعد الأذان. لما نزل عليه الإذن في قوله أذن للذين يقاتلون، يعني رخص لهم في القتال بعد أن كانوا ممنوعين، مأمورين بالاقتصار على الدعوة دون قتال، ولكن لما أن المشركين بدأوهم صاروا يقاتلونهم ويؤذونهم ويخرجونهم رخص لهم في القتال مجرد إذن. ثم بعد أن زادت قوتهم رخص لهم أيضا، أو أمروا بأن يقاتلوا ولكن يقتصرون على قتال من قاتلهم. قال تعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم، يعني يقاتلون الذين قاتلوهم قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ فأخبر بالأسباب التي رخص لهم في القتال لأجلها: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونهاهم عن الاعتداء، أي لا تتجاوزوهم فتقاتلوا غيرهم فتكونون من المعتدين، فصاروا يقاتلون من قاتلهم من قريش وغطفان وبني بكر ونحوهم من القبائل الذين نصبوا العداوة للمسلمين وصاروا يحاربونهم. وبعد أن قوي الإسلام وتمكن واستتب وثبت في البلاد الإسلامية، أمر الله المسلمين بأن يقاتلوا جميع المشركين، فأنزل آية السيف في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إلى متى؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتالهم إلى أن يتوبوا من الشرك والكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهما عملان من الأعمال التي يقاتل عليها. لما منع المشركون الزكاة أو المرتدون، قالوا: لا نعطيها لغير محمد فإنها خاصة به، فاحتج عليهم الصحابة بأنها حق المال وأنها من جملة أركان الإسلام، واستدلوا عليهم بهذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقاتلوا مانعي الزكاة لهذه الأدلة، وقاتلوهم أيضا لهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهكذا أيضا في الدعوة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني نقله إلى الصلاة: إذا وحدوا الله فادعوهم إلى الصلاة. ثم ذكر الزكاة أيضا: إذا وحدوا الله فادعوهم أيضا إلى فعل الزكاة بعد الصلاة. فهذا ونحوه دليل على أنهم يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد ثم إلى الأعمال الظاهرة وأهمها الصلاة، وإذا التزموا بالصلاة والتزموا بالزكاة التزموا أيضا بالصيام والتزموا بالحج والتزموا بالجهاد والتزموا أيضا بالتروك، يعني التزموا بترك الربا وبترك الزنا وبترك السرقة وبترك الرشا وبترك جميع المحرمات، وذلك لأن الإسلام يحتمها عليهم، يحتم عليهم حقا أن يعملوا بكل ما أرشد إليه ويتركوا كل ما نهى عنه. وعلى هذا فإذا امتنعت طائفة عن ركن من أركان الإسلام فإنهم يقاتلون حتى يدينوا بذلك الركن، فلو اتفقوا على أنهم لا يصلون لكان ذلك ردة فيقاتلون، وإذا اتفقوا على أنهم يمنعوا الزكاة فإنهم يقاتلون، وإذا اتفقوا على أنهم لا يصومون قوتلوا حتى يدينوا به. وإذا قلت لماذا لم يذكر في حديث ابن عمر الصيام والحج مع أنها من أركان الإسلام؟ فالجواب أنها داخلة في قوله إلا بحق الإسلام، لأنه قال إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. فحق الإسلام أن تطبق تعاليمه وأن يعمل بكل ما فيه وأن يأتي يدين المسلم الذي دخل فيه بكل ما أمر به من الطاعات التي جعلها الله شرائع وفرائض. معلوم أن الإسلام جاء بفرائض لم تكن قبله، مثل الصلاة والزكاة والصوم. الحج قد يكون أصله موجودا قبل الإسلام، وجاء الإسلام أيضا بأشياء موجودة قبله ولكنه جعلها من الإسلام، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والصدق في المقال وأداء الأمانات وحسن المعاملة والنصح لكل مسلم، ومثل محبة أهل الخير وموالاتهم وما أشبه ذلك. وجاء أيضا بالنهي عن أشياء ممقوتة ومحرمة قبل الإسلام فأقر بتحريمها، فالزنا كان أيضا معروفا بشاعته قبل الإسلام ولا يفعله إلا الأراذل، ويغار العرب على بناتهم وعلى نسائهم، ومع ذلك فإنه موجود ولكن جاء الإسلام بالتأكيد في تحريمه، وجاء الإسلام بتحريم الربا وهو كان معمورا به قبل الإسلام، كما جاء بتحريم الرياء الذي هو الشرك، وبتحريم أخذ الرشا ونحوها، وبتحريم الخيانة، وبتحريم العقوق والقطيعة ونحوها من المحرمات. وكل هذه داخلة في قوله إلا بحقها. فإننا إذا رأينا من استحل الربا ودان بحله صراحة وأعلن ذلك مع ورود النصوص الصريحة في تحريمه، حكمنا بردته ووجب قتاله إلى أن يدين بتحريم ما حرمه الله. وهكذا لو أنكر تحريم الخمر وأعلن ذلك وقال إنها شراب طيب وذو حلاوة وذو نكهة طيبة وكيف يحرمها الإسلام، لكان إنكاره هذا إنكارا لنص معلوم من الدين بالضرورة فيلزم قتاله. ويقال كذلك في كل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنه يقاتل عليها. يقاتل من استحل الرشوة ظاهرا وقال لا بأس بها من حاكم أو عالم أو جاهل أو نحو ذلك، كما يقاتل من استحل الغش ومن استحل الغيبة أو النميمة، ومن استحل الظلم والعدوان، ومن استحل قتال المسلم أو قتله، ومن استحل نهب الأموال وسلبها بغير حق، كل هؤلاء يقاتلون لدخولهم في قوله إلا بحق الإسلام. كما أن العبادات أيضا لها مكملات، فيقاتل من ترك تلك المكملات أو استهان بها. فمن استهان بالطهارة وصلى وهو نجس أو حامل نجاسة واستباح ذلك فقد ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة وشرعا شرعه الله وهو الطهارة فيقاتل على ذلك. أو أنكر الغسل من الجنابة وأباح الجنب أن يصلي في جنابته فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وكذا لو استحل ترك جزء من أجزاء الصلاة، فإن قوما في الجاهلية أرادوا أن يدخلوا في الإسلام واستثنوا السجود فقالوا أعفنا من السجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعفيكم. واستثنى بعضهم الصلاة فقال لا خير في دين ليس فيه صلاة. فلا بد لمن دخل في الإسلام أن يأتي بحقوقه، فإذا لم يأتي بها حل قتاله لهذه الآية لهذا الحديث. الآية قوله تعالى قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وذلك لأنهم إذا تابوا فالتوبة تستلزم أنهم يعملون بجميع أعمال الشريعة، فيتركون المحرمات ويدينون بالطاعات. فهذا هو السبب في أنه اقتصر على التوبة وعلى الصلاة والزكاة. فلذلك يقال إن من قتل على شيء فإنه يقاتل حتى يدين بذلك الشيء الذي أنكره. فالمشركون الأولون كانوا يقاتلون على لا إله إلا الله، لأنهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، فإذا قالوا لا إله إلا الله وجب الكف عنهم. ولهذا لما قاتل أسامة رجلا وأقبل عليه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال إنما قاتلها متعوذا، إنما قالها خوف السلاح، أنكر عليه. وذلك لأنه إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه، ثم بعد ذلك ينظر في أمره، فإن استمر على العمل بشروط لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله كف عنه وعمل معاملة المسلمين. وأما إذا ترك شيئا من مكملات لا إله إلا الله، مكملات التوحيد ومن مكملات الإسلام ومن شروطه، فإنها لا تنفعه. ولذلك يقاتل كثير من الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها. الذين يقولون لا إله إلا الله ويطوفون بالقبور ويدعون الأموات ما تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم نقضوها. وكذلك الذين يقولون لا إله إلا الله ويكذبون بالرسالة أو يكذبون بالبعث ما تنفعهم، لأنهم ما عملوا بحقها. فلا يكف عنهم إلا إذا عملوا بجميع حقوقها، هذا معنى قوله إلا بحقها. ثم إذا عملوا بها من حيث الظاهر ودانوا بما تدل عليه وأذعنوا لله تعالى بما دلت عليه هذه الكلمة ولكن قلوبهم منكرة، فهل نقاتلهم؟ لا نقاتلهم. ولهذا قال وحسابهم على الله، القلوب يتولاها علام الغيوب. نحن نقاتلهم على الظاهر، فإذا أظهروا لنا الشهادة والصلاة وترك المحرمات فإننا نكف عنهم. ولهذا في حديث ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحق مني بالعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم ولى الرجل فقال خالد ائذن لي أن أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكذلك قال لأسامة: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هل حتى تعرف أنه قالها بيقين أو لا. ومع ذلك فإننا نأخذهم بالظاهر. وهذا ما ذكره عمر رضي الله عنه بخلافته، قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وواليناه، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه وعاديناه. ولو كان قلبه مؤمنا نعامله بالظاهر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمر بقتال الناس، أمرت أن أقاتل الناس، ولم يستثني، لم يقل أقاتل العرب ولا أقاتل الزنج ولا أقاتل الروم ولا الفرس ولا اليهود ولا النصارى، بل الناس كلهم. وهذا دليل على أن شريعته عامة لجميع الناس، وأن الناس جميعا يلزمهم أن يدخلوا في هذه الشريعة وأن يقاتلوا عليها إذا لم يقبلوها ولم يعملوا بها. ودليل على أن القتال لأجل الكفر لا لأجل الرد. في هذه الأزمنة ظهر أناس يقولون القتال لأجل الدفاع، لا تقاتلوا إلا من اعتدى عليكم، يستدلون بقوله: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وما دروا أن هذه الآية في العدوان العادي، وأن الله تعالى أمر بقتال المشركين عموما، يبدأ بالأقرب فالأقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ابدأوا بالذين يلونكم، ثم بعد ذلك قاتلوا من بعدهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا إلى أطراف البلاد، إلى أطراف الدنيا. هكذا يلزم في قتال المشركين الناس كلهم. الذين قالوا إن القتال للدفاع لا لأجل النهي عن الشرك والكفر، يقولون: استسلموا وسالموا وأذعنوا للمشركين واتركوهم على شركهم، ولو كنتم أقوى منهم وأقدر وأغلب اتركوهم ولا تقاتلوا إلا من ابتدأكم، إذا ابتدأكم أحد فقاتلوه لكف شره ولكف عدوانه. هذا هو الأصل، وخالف هذه النصوص. فالله تعالى أمر بقتالهم لأجل شركهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأمر بقتالهم لأجل كفرهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وأمر بقتال أهل الكتاب في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هؤلاء الذين هم أهل الكتاب تقبل منهم الجزية، وغيرهم يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا. فهذا هو الأصل في قتال الكفار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي هو التحذير من الشيء الذي فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عما فيه خير أو عما هو مباح، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، أمره الله تعالى أن ينهى عنه، فالذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حرام أو أنه مكروه، سواء كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، وأن المؤمن عليه أن يجتنبه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قد وردت المناهي في القرآن كثيرا، سواء كانت عن أقوال أو عن أعمال أو مخاطبا بها الناس أو مخاطبا بها أهل الإيمان أو لم يسبقها خطاب، فكلها يجتنبها المسلم. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كلمة كان يقولها اليهود ويقصدون بها الرعونة، فنهاهم الله تعالى أن يقلدوهم، وأمرهم بكلمة أحسن منها: وقولوا انظرنا. الله تعالى ينهى عن بعض الأشياء تارة بالنهي بقوله: لا تفعلوا، وتارة بلفظ التحريم كقوله: حرمت عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. بعد الأذان كما، فإذا وردت النواهي فإن المسلم يجتنبها ويعلم أن الله كرهها أو حرمها، سواء في الكتاب أو في السنة، وسواء كانت عن أعيان أو عن أفعال. فنهى مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، فإن هذا نهي عنها، يعني نهي عن أكلها. ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله يعني المشاعر المقدسة، أي لا تستحلوا المعاصي فيها والقتال فيها وانتهاك حرماتها. ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى آخر الآيات. فإن الله تعالى ينهانا في هذه الآيات عن هذه المحرمات، فواجبنا أن نجتنبها. وكذلك النواهي في الأحاديث النبوية، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تنافسوا ولا تهاجروا، أليس هذه مفاسد؟ ما نهى عنها إلا أن فيها مفاسد، ولو كانت من الأخلاق التي تكون بين العباد فيما بينهم، ولكنه نهى عنها لما فيها من الأضرار الاجتماعية. فواجب المؤمن أن يبتعد عنها. وكذلك بقية المنهيات التي نهى عنها وحذر عنها، مثل قوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأشباه ذلك كثير. فإذا ورد النهي أو التحريم فإن المؤمن يترك هذا الشيء أو يبتعد عنه. فقوله: فاجتنبوه، الاجتناب التباعد، أي ابتعدوا عنه حتى تكونوا في جانب وهو في جانب. من كلمة اجتنبوه أبلغ من كلمة اتركوه أو دعوه، لأن الترك قد يكون من غير ابتعاد، ولكن الاجتناب يلزم منه البعد، أي كونوا في جانب وهو في جانب. ومثله قوله تعالى في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أمر بالاجتناب فهو أبلغ من اتركوه، وإن كان الكل يفيد التحريم ويفيد المنع، ولكن الاجتناب أبلغ. لأجل ذلك يؤمر المسلم أن يجتنب ويبتعد عن الأشياء التي نهى الله تعالى عنها ونهى عنها رسوله. ولو قدر أنه لم يعرف الحكمة في التحريم، فإنه يعرف أن الله تعالى لا يحرم إلا ما فيه ضرر، ما فيه ضرر في العاجل أو في الآجل، في الدين أو في الدنيا. لا بد أن المحرمات حرمت لأجل الضرر الذي فيها والشر الذي تحتوي عليه، فلا يسلم العبد من ضررها إلا إذا ابتعد عنها وتركها تركا كليا. فإذا قال إن فيها مصلحة، قلنا لو كان فيها مصلحة لشخص فإن مضرتها للأشخاص الآخرين ظاهرة، أو لو لم تظهر المضرة فلا بد أن يكون فيها مضرة ولو دينية. كثير من الناس الآن يتعاملون بالمعاملات الربوية ويقولون إن فيها مصلحة، لماذا حرمها الله؟ لماذا حرمها الشارع؟ فلا شك أن الله تعالى حرمها تحريما بليغا بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، أي من عاد إلى استحلالها والتعامل بها مستحلا لها غير مكترث بتحريم الله لها فله هذا الوعيد. وعلى المؤمن أن يترك ما حرم الله ولو لم تظهر له الحكمة، ولو ادعى أن فيها مصلحة أو منفعة. الذين مثلا يشربون الخمر قد يقولون إنها شراب لذيذ، شراب حالي، شراب نافع، فكيف يحرم ومع ما فيه من المنفعة، وما علموا أن مضرته أكبر وأن أضراره الدنيوية والأخروية واقعية وكثيرة، ولكنهم لا يفكرون. فلذلك جعل المؤمن أن يجتنبه ويبتعد عنه. والحاصل أن كل شيء نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله أو ذمه فإن المؤمن يجتنبه، وليس النهي خاص بقوله أنهاكم عن كذا ولا بقوله لا تفعلوا كذا، بل كل خصلة توعد عليها فإنها منهي عنها. فمثل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، نهي عن الغش، ما قال أنهاكم عن الغش أو قال لا تغشوا، لكن توعد على ذلك. ومثل قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لم يقل لا تضربوا الخدود أو نحو ذلك، وإن كان ورد النهي في حديث آخر أو اللعن أو البراءة، كل ذلك من خصال النهي. فقوله أنا بريء من كذا وكذا أو من فعل كذا فأنا بريء منه، هذا دليل على النهي. والأدلة على المناهي كثيرة، الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله من الخصال كثيرة قد أوصلها بعضهم إلى 400 خصلة أو 500 خصلة مما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله وحرمه وتوعد عليه، وجعلت من الخصال التي يعذب بها ويستحق صاحبها الوعيد. فسبيل المؤمن أن يتركها ويبتعد عنها. يمكن أن يرخص له في بعضها عند الحاجة وعند الضرورة، يرخص في بعض من الأشياء المحرمة عند الضرورة أو عند الإكراه أو ما أشبه ذلك بقدر الحاجة. فمثلا ذكروا أنه إن إنسانا لو غص بطعام وليس عنده إلا خمر جاز له أن يدفع الغصة بشربة ولو من الخمر، فإن ذلك للضرورة. وكذلك إذا احتاج إلى معاملة في حال حرجة وهي منهي عنها كبيع على بيع أخيه مثلا أو بيع ما لا يملك واحتاج إلى ذلك لحاجة وضرورة، أو بيع ما ليس عندك، أو بيع شيء فيه غرر ولكن احتاج إليه لمناسبة، أو صلح على أمر وإن كان فيه ضرر ولكن لمصلحة، فإنه يفعل بقدر الحاجة. وكذلك قد أحل الله أكل الميتة عند الضرورة والجوع بقدر الحاجة في قوله إلا ما اضطررتم إليه، فعرف بذلك أن الاجتناب يقتضي الابتعاد عن المحرمات، وأن المسلم عليه أن يتركها ويبتعد عنها. هذا بالنسبة لما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله. وأما الأوامر فإن سبيل المؤمن أن يأتي منها ما يقدر عليه وما يستطيعه. فرق بين الأوامر والنواهي. فالنواهي قال اجتنبوها، والأوامر قال ائتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي افعلوا منه قدر ما تستطيعون. معلوم أن الأوامر تارة تكون فروضا وتارة تكون تطوعات، والكل يصدق عليه أنه مما أمر الله به أو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مأمورا به فإنه قربة وطاعة وعبادة يثاب عليها ولو لم تظهر الحكمة في فعلها، ولو لم يرى فيها مصلحة ظاهرة جلية، ولكن يعرف ويتحقق أن الله لا يأمر إلا بما فيه خير، كما أنه لا ينهى إلا عما فيه شر. فإذا أمرنا الله تعالى أو رسوله فعلينا الامتثال، امتثال ذلك الأمر واحتساب الأجر فيه، ولو كان فيه شيء من الكلفة أو المشقة. مع أنه سبحانه قد أسقط الحرج والمشقة في الأشياء التي فيها صعوبة مما يدل على أنه لا يأمر إلا بالخير الذي لا ضرر فيه ولا شر. فمثلا أمر الله تعالى بالطهارة عند الصلاة وبالاغتسال بعد الجنابة، وإذا حصل مشقة وقلة ماء ومرض تركت هذه الطهارة وعدل إلى التراب والتمسح به، فكلاهما مأمور به، مأمور بأن تتطهر إذا كان الموجود الماء موجودا وليس لك عذر، وإذا لم تقدر فأنت مأمور بأن تتيمم. ولذلك قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولما أمر الله بالصيام علم أن هناك من يشق عليهم الصيام كالمريض والمسافر، فرخص لهم في الفطر والقضاء، فقال: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أن في تكبدكم للصيام مع السفر والمشقة عسر ومشقة وصعوبة، والله لا يكلف العباد إلا ما يطيقونه. ولما أمر الله تعالى بالحج علم أن هناك من يعجز عنه، فلم يفرضه إلا على القادر، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي فمن لم يستطع سقط عنه. إذا لم يستطع لعجز حسي كالبعد الذي لا يقدر معه، وكالفقر الذي لا يقدر معه على الوصول إلى المشاعر، فإنه يسقط عنه. ولما أمر الله تعالى بالجهاد في قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. علم الله أن هناك من لا يقدر، فقال بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أي ليس عليهم حرج أن يدخلوا معارك القتال لعجزهم الحسي ونقصهم الحسي الظاهر. فالله تعالى ما كلف إلا من يطيق. يتكرر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما نهى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. دخل مرة على رجل وهو مريض يصلي، وقد جعل قدامه وسادة رفعها ليسجد عليها وهو مريض، فألقى الوسادة وقال: إن استطعت أن تصل أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ بالسجود واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. أمره بأن يصلي على حسب حاله وهو جالس، وأن يشير بالركوع يحني ظهره ويشير بالسجود، وليكن سجوده أحفظ من ركوعه حتى يميز بين السجود الذي هو على الأرض والركوع الذي هو في الهواء. فلذلك يؤمر الإنسان بأن يأتي ما يستطيعه. لما أمر الله بالمحافظة على الصلوات عذر من لا يستطيعها كما هي، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا كنتم خائفين كحال المسايفة وحال القتال فإنكم تصلون ولو تسيرون على الأرجل، وتصلون ولو كنتم على الخيل على ظهور الخيل أو ظهور الإبل تومئون إماء، كل ذلك تخفيف على العباد حتى لا يتكلفوا وحتى لا ينفروا. الله تعالى ما كلف العباد ما يشق عليهم حتى لا يكون هناك مشقة وكلفة شديدة تنفر عن الطاعة وتنفر عن فعل العبادات والقربات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإكثار من العبادات، ولكن يكره المشقة على أمته، فكان يحب أن يتطوع بأنواع من التطوعات، ويخشى أن أمته تقتدي به فيشق عليها. صلى في رمضان 3 ليال صلاة طويلة في ليالي رمضان، ولما كثروا خاف أن تفرض عليهم فأمرهم بأن يصلوا بمفردهم وترك الخروج إليهم رحمة بهم، لأن ذلك قد يكلفهم وقد يشق عليهم مشقة زائدة لا يستطيعونها. هذا هو السبب في كونه تركهم دون أن يستمر بالصلاة بهم. وكذلك أيضا كان يحب أن يعمل بعض الأعمال ولكن يتركها من أجل المشقة على أمته، فيفطر في السفر مع قدرته على الصيام حتى لا يكلفهم، وينام في بعض الليالي حتى لا يكلفهم بأن يقوموا قياما يشق عليهم. ثبت عنه أنه قال: إذا نعس أحدكم وهو في صلاة فليرقد، فإنه لا يدري إذا ذهب يدعو لعله يسب نفسه. إذا كان ناعسا وهو يتهجد فإن عليه أن ينام حتى لا يقول مقالة يكون فيها ذنب أو معصية. وبكل حال فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم رفق بأمته ولم يكلفهم الأشياء التي تنفرهم عن الطاعة. ولما ذكر له أن بعض صحابته يطيل في الصلاة كمعاذ لما قرأ بهم في صلاة العشاء سورة البقرة، فقال له: أتريد أن تكون فتانا، يعني تفتن الناس؟ وقال في حديث آخر: أيها الناس إن منكم منفرون، أي لا تنفر الناس عن عبادة ربهم ولا تكرهها وتثقلها عليهم، بل سهلوا عليهم. المطلوب من العابد أن يحبب العبادة إلى الناس، أن يحببها إليهم. العبادة إذا كانت خفيفة سهلة أحبها العبد وأتى إليها باشتياق وأتى إليها بمحبة ورغبة. وكلما كانت العبادة محبوبة عند النفس فإن الثواب عليها أكثر. إذا كان العبد جاء إلى الصلاة وهو مشتاق إليها، محب لها، راغب فيها، يرى أن فيها لذة وأن فيها سلوة وأن فيها قرة عينه وسرور قلبه وراحة بدنه وقوة جسده، فإن ثوابه عليها أكثر. وذلك لأنه يقبل إليها برغبة ويخشع فيها ويخضع ويتواضع ويدعو فيها ربه ويحضر فيها قلبه ويأتي بكامل سننها وكامل مكملاتها، فالثواب عليها كبير. هكذا رغبهم في إتمام الصلاة وغيرها من العبادات، ومحبة العبادة محبة قلبية. في آخر هذا الحديث نهاهم عن كثرة الأسئلة، وأخبر بأنه إنما أهلك من كان قبلهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وكأنهم كانوا يسألون عن أشياء لا أهمية لها. وقد ورد في القرآن النهي عن مثل ذلك، فقال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني أن تسألوه عن أشياء لا تحتاجون إليها كما سئل موسى من قبل. لا، لا تكثروا الأسئلة بأشياء لا تحتاجون إليها، أما الأشياء التي أنتم بحاجة إليها فإنكم تسألونها حتى تعرفوا حكمها وتأتون بها. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فنهاهم أن يسألوا عن أشياء قد سكت عنها. في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وسيأتينا هذا الحديث. وفي حديث آخر أيضا أنه قال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال بعضهم إن هذا خاص بزمن النبوة، فأما بعده فإن الإنسان يسأل عما يهمه ويسأل عما يظن أنه يحتاج إليه هو أو يحتاج إليه الناس، حتى يستفيد ويكون على بصيرة من دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا يا رب يا يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
هذا حديث جامع حديث عظيم فيما يتعلق بالحلال والحرام والطيب والخبيث من المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمال المقتنى. وقد تقدم حديث قريب منه وهو حديث النعمان وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين إلى آخره. يقول في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. معلوم أن الوجود يشتمل على طيب وخبيث. يقسم الله دائما الأعمال إلى طيب وخبيث ويقسم الأشخاص إلى طيب وخبيث. نستمع إلى الأذان نظرا لقلة الحضور في هذا اليوم ورغبة لبعض لتلبية بعض الإخوان. نتوقف عن الدرس لمدة أسبوعين ونستقبل الدرس إن شاء الله في السبت الثاني من شهر صفر الموافق 10/2 بعد الانتهاء من الاختبارات الذين عندهم اختبارات أو تصحيحات أو نحوها. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب هو ما يستطاب في الطباع. الطيب هو كل شيء يستحسن في الفطرة وتشهد العقول بحسنه وبملائمته وبمناسبته، فيدخل في ذلك الأشخاص. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، فقسم الأشخاص إلى خبيث وخبيثة وطيب وطيبة. وقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فيدخل في ذلك الأموال وما أشبهها. وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في فيجعله في نار جهنم. فليميز الله الخبيث من الطيب يدخل في ذلك الأشخاص، يعني يميز الله الأشخاص الطيبين من الأشخاص الخبيثين فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في نار جهنم، يجعلهم في جهنم لأنهم من أهلها. هذا داخل فيه الأشخاص. ولكن المراد بقوله في الحديث لا يقبل إلا طيبا يدخل في ذلك الأعمال، فإن الأعمال منها طيب ومنها ما ليس بطيب. فالطيب من الأعمال هو الخالص. يدخل في ذلك الصدقات والصلوات والقربات وما أشبهها، فيقال هذه الصلاة من الطيب مقبولة لكمالها ولإخلاص العبد فيها، وهذه الصلاة ليست من الطيب بل من الخبيث لنقصها وللخلل الذي فيها. سواء خللا ظاهرا أو خللا باطنا، ويقال مثلا هذه الصدقات من الخبيث أو من الطيب، ويقال هذا الصوم خبيث أو طيب، أو هذا الحج خبيث أو طيب، وكذلك هذا الذكر أو هذه القراءة أو هذا النصح أو هذه الدعوة أو ما أشبه ذلك، فيها ما هو خبيث وفيها ما هو طيب. فإذا علم الإنسان علم أن الأعمال فيها خبيث وطيب حرص على أن يعمل بالطيب ويتجنب الخبيث، وإذا علم أن من المكاسب خبيث وطيب حرص على أن يأتي بالطيب ويكتسب منه ويتجنب الخبيث ولا يكتسب منه، فيجعل كسبه من الطيب حتى يكون من الطيب. ولا شك أن الحديث مسوق للمكاسب، ولذلك استدل عليه بالأكل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالحديث أوله عام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدخل في ذلك الأعمال، ولكن سياق آخره يحث على الطيب في الكسب، على أن الإنسان يقتصر على الكسب الطيب ويبتعد عن الكسب الخبيث، ويحرص على أن يأكل من الطيب ويجتنب الأكل من الخبيث. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، خطاب للمؤمنين، أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، كل منهم أمره بالأكل من الطيبات، ومعناه لا تأكلوا ولا تكسبوا الخبائث، اجتنبوا الخبيث واقتصروا على الطيب، ففي الخبيث خبث، وفي الخبيث شين، وفي الخبيث قبح وآثار سيئة، فيكفيكم الطيب عن أن تكتسبوا من الخبيث أو تتعاملوا به. معلوم أنه أجمل هنا الخبيث، وإن كان لم يفصل فيه، وكذلك أجمل الطيب. فنحن نقول الخبائث من الأطعمة منها ما خبثه حسي ومنها ما هو معنوي، فالأكل من الجيف مثلا والقاذورات خبثه حسي مشاهد، تنفر منه النفس وتتقزز منه النفوس، ويعرفون أنه مستقذر مستقبح في الفطر. وأما خبث المال المسروق أو المنتحب مثلا، أو المأخوذ كرشوة أو غصب أو كربا ربوي أو ما أشبه ذلك، فهذا خبثه معنوي لا يعرف إلا إذا عرف مدخله. كيف مدخله على هذا الإنسان؟ مدخله من جهة كذا ومن جهة كذا، فهو خبيث خبثا معنويا لا خبثا حسيا، لأنك إذا جاءك مثلا نقود من كسب طيب ونقود من كسب خبيث لم تفرق بينها ولم تعرف هذه من هذا، ولكن صاحبها هو الذي يميز بينها ويعرف أن هذه أتتني هدية من إنسان، أو أتتني أجرة على عمل، أو أتتني ربحا في مبيع، أو ما أشبه ذلك فهي كسب طيب، وهذه أتت من جهة خبيثة كثمن محرم مثلا أو سرقة أو اختلاس أو انتهاب أو ما أشبه ذلك فهي من الخبيث، فيتجنب الخبيث حتى يكون من الطيبين الذين امتثلوا أمر الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قد يقال هل الخبيث رزق؟ نعم هو من جملة الرزق، ولكن الله تعالى نهى عنه، فهو الذي يسر الأسباب كلها لهؤلاء ولهؤلاء، ولكن نهى عن الكسب الخبيث وأمر بالكسب الطيب. لذلك إذا اقتصر العبد على ما رزقه الله من الطيبات كفاه عن الخبائث، عن ما هو خبيث. ذلك لأن الله تعالى أحل هذا وحرم هذا، كما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا على المسلم أن يكون مبتعدا عن كل خبيث، سواء كان خبثه حسيا أو خبثه معنويا. ورد في وصف الخمر أنها أم الخبائث، فاكتسبت هذا بوصفها الظاهر، ولو كان أصلها من المباح، أصلها قد يكون من التمر والماء والعسل والدبس والزبيب وما أشبه ذلك، يجمع بعضه على بعض ثم يعمل، ولكن اكتسبت الخبث من وصفها الذي هو الإسكار ونحوه، فصارت أم الخبائث. فمن تغذى بها أصبح ممن تغذى بالخبيث لا بالطيب. كذلك معلوم أيضا أنه يلحق بها كل ما هو ضار، فالدخان مثلا من الخبائث لا من الطيبات، يعترف بذلك حتى المبتلون به يشهدون بأنه ليس طيبا، وإذا لم يكن طيبا فإنه خبيث. ومثله كل شيء يضر البدن كالمخدرات التي تضر العقل وتضر البدن، لا شك أنها خبيثة غاية الخبث، خبثا حسيا. فإذا عرف العبد، عرف المسلم ما هو خبيث وما هو طيب، ففي الحلال غنية عن الحرام، يحرص على أن يتغذى بالحلال أيا كان نوعه، ويتجنب ما هو من المحرمات، حتى الذي تحريمه لنوع من الكراهة أو لشيء من الصفة التي اقترنت به. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. نص على خبث هذه وإن كانت داخلة في العموم، وذلك لأنها مكاسب قد ينخدع بها الناس، سيما ثمن الكلب قد يستحسنه بعض الناس، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بخبثه، وكذلك كسب الحجام، وذلك لأنه يمارس الدماء ويمتص منها فيكون خبيثا لممارسته هذه الأقدار وما أشبهها. وكذلك بطريق الأولى مهر البغي الزانية ما يبذل لها على زناها، وحلوان الكاهن ما يعطاه على تكاهنه. وصفت هذه المكاسب بأنها خبيثة، فتكون من غير الطيب، من تغذى بها أو استعملها وقع في الخبيث، ومن وقع في الخبيث وتغذى به نبت لحمه على ما هو محرم. ورد في الحديث كل جسد نبت على الحرام فالنار أولى به، وهذا وعيد شديد. يعني إذا نبت الجسد على مال حرام، على طعم طعام مطعوم حرام، فإنه يكون هذا الجسد من أهل النار أو من يستحق النار والعياذ بالله. وأما الطيب فإنه من أهل الجنة وله آثار طيبة في الدنيا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لما طلب أن يكون مستجاب الدعوة قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولا شك أن طيب المطعم له تأثير في قبول الدعاء كما هو معروف ومشاهد. نعرف وقد تعرفون أناسا قصروا كسبهم على كسب حلال لا شبهة فيه ولا إثم فيه، وصاروا يأكلون من كسب أيديهم، وصار الشيء الذي يكون فيه شبهة أو فيه شيء من الشبهة يبتعدون عنه ويقتصرون على الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. فظهر لهم آثار طيبة في قبول دعواتهم، وكذلك في إجابتها، وفي تأثيرهم في غيرهم. فهذا من آثار الكسب الطيب بخلاف الكسب الحرام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لرد الدعاء وعدم قبوله، حيث ذكر في هذا الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لم يستجب دعاؤه. لماذا لم يذكر لذلك سبب إلا الغذاء الحرام، مع أنه أتى بالأسباب التي يستجاب بها الدعاء؟ فإنه ذكر أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء: الأول إطالة السفر، والثاني كونه أشعث أغبر، والثالث مد اليدين إلى السماء، والرابع تكرار الدعاء بقوله: يا رب يا رب. وقد ورد أن إطالة السفر سبب للذل والانكسار. المسافر الذي يطول سفره ويبعد وتبعد وتطول غيبته عن أهله، يبقى مدة غائبا عن أهله، في هذه المدة يكون منكسر القلب، منكسر الرأس، متذللا متواضعا، وذلك أقرب إلى حضور قلبه وأقرب إلى خشوعه وتذلله لبعد سفره. كانت الأسفار قديما تطول، إذا سافر المسافر فقد يبقى سنة عن أهله في السفر، وقد يبقى أشهرا متتابعة. وإن كان في هذه الأزمنة تقاصرت الأسفار، فإطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، حتى ورد أن دعوة المسافر مقبولة. وأما كونه أشعث أغبر فإن هذا أيضا يسبب ضعفه وانكساره بين يدي ربه. الشعث هو انتشار الرأس، انتشار شعر الرأس من بعد العهد بالترفه وبالتنعم، فهو بعيد عهده بالنظافة، بعيد عهده بالعناية ببدنه، فلذلك اغبر وجهه واغبر بدنه واغبر ثيابه واغبر شعره وانتفش وانتشر شعره، فأصبح بذلك من أهل المسكنة ومن أهل الذل ومن أهل الاستكانة والاستضعاف بين يدي الله تعالى. فكان ذلك سببا من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك لم يستجب. كذلك أيضا مد يديه، يمد يديه ويرفعهما إلى ربه، يستجدي ويطلب ربه. مد اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث سلمان المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وفي رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله جمعها السيوطي في رسالة بعنوان فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، بلغت 42 حديثا تكلم عليها وأوردها بعض مختصرة. وفي الإمكان أن يحصل زيادة عليها. وكذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء تكرار أسماء الله تعالى، ومنها الرب، يا رب يا رب، يدعو الله تعالى ويتوسل إليه بأنه ربه، والرب هو المربي، والرب هو المالك، يعترف بأن الله تعالى هو ربه، كأنه يقول: أنت ربي وأنا عبدك، أنت الرب المربي وأنت المنعم المتفضل، وأنا عبد لك ذليل ضعيف مستضعف من عبادك الأذلة. فيطلب من ربه أن يعطيه وأن يستجيب له، ولكن لم يستجب دعاؤه مع هذه الأسباب. لماذا؟ لأن غذاءه حرام، مطعمه الذي يأكله ويغذي به جسده من السحت أو من الحرام، إما من الغصب أو النهب أو السرقة أو الاختلاس أو الربا أو الرشا أو غير ذلك من المحرمات التي ذكرنا أمثلة منها. وكذلك مشربه، قد يكون ممن يشرب خمرا أو ممن يشرب غير ذلك من المشروبات المحرمة. وكذلك أيضا ملبسه، كسوته التي يستتر بها من كسب حرام بنوع من أنواع المحرم. وكذلك غذاؤه، غذي بالحرام سواء كان في صغره أو بعد كبره، نبت جسده على الحرام، فكان ذلك سببا في رد دعوته وعدم استجابتها. فيعرف بذلك أن الغذاء الحلال له تأثيرا في إجابة الدعوة، وأن الغذاء الحرام له تأثيرا في رد الدعوة. هذا في عاجل الأمر. وأما في الآخرة فقد ذكر الله الفرق بينهما، في الآيات التي ذكرنا، منها قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لا شك أن هذا يدخل فيه الأشخاص الذين هم من أهل الخبث، سواء كان خبث أعمال أو خبث أموال، كل منهم داخلون في ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على أن يتفقد كسبه ويتفقد مطعمه ويتفقد ما يدخل في بطنه، ليكون بذلك متحريا للحلال ومبتعدا عن الحرام. ذكر عن بعض السلف أنه قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أتذكر من أين أتت وما مدخلها وما صفة دخولها علي، مخافة أن يكون فيها شبهة أو تكون من الحرام. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون من الشيء المشتبه أو من الحرام. كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام قد استغنى عن خدمته، فكان يتكسب، يكسب له ويأتي بكسبه. فجاءه مرة بطعام فأكل منه أبو بكر، ثم بعد ذلك قال له الغلام: أتدري من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: لا. فقال: كنت في الجاهلية قد تكهنت وما أحسن الكهانة، فلقيت الرجل الذي تكهنت له فأعطاني هذا الطعام الذي أكلت منه. لما علم أبو بكر أنه من حلوان الكهانة أدخل يده أو إصبعه في حلقه، فاستقاء كل ما في بطنه، كل ما أكله في ذلك اليوم أو قبله كل ما أخرجه. وقال في بعض الروايات: لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها، يعني أنه يخاف أن يكون في غذائه شيء حرام، مع أنه قد يقال إن إثمه على المكتسب. ولكن من باب التحفظ عن الأشياء التي فيها شبهة يبتعد عنها. معلوم أننا نبتلى في هذه الأزمنة زيارة أناس في أموالهم شيء من الشبهة، أو يتعاطون شيئا من المحرمات التي هي تحريمها ظاهرا أو تحريمها خفيا ويتأولون بها، ولكن لا يتجرأ أحدنا أن يترك الأكل عندهم وقد استزاروه، أو قد زارهم لغرض من الأغراض. فنقول الأصل هو الإباحة والإثم على المكتسب، ولكن إذا استطعت أنك لا تدخل على من في ماله شبهة، كالذين يعملون في البنوك الربوية مثلا أو يتعاملون بمثلها، والذين يعملون في بعض الدوائر ويأخذون أموالا من غير حلها، الذين يأخذون شيئا بدون أن يعملوا به، أو مثلا يعطون رشا مقابل إنجاز بعض المعاملات وما أشبهها. لا شك أن في أموالهم شبهة أو فيها شيء من الحرام، فيتحرج الإنسان ويحفظ نفسه حتى لا يقع في شيء حرام أو في شيء مشتبه. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني وقع غالبا وإن لم يكن دائما.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.